خلال مراسم إزاحة الستار عن القاعدة العائمة كردستان وانضمامها إلى سلاح البحرية، قال اللواء أمير خاتمي إن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسات الكيان الصهيوني تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند، وذلك في مراسم أقيمت في سواحل ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. كما تم خلال المراسم أيضا إزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرات مسيرة متعددة المهام ومركبات ذكية غير مأهولة تحت السطح، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية. وحول مراسم إلحاق المدمرة سهند والقاعدة العائمة كردستان بأسطول القوة البحرية للجيش الإيراني وتعزيز الحضور العملياتي في المياه الإقليمية والدولية، نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة تعكس تطور إيران في الصناعة الدفاعية البحرية الحديثة، شهد سواحل ميناء بندر عباس جنوبي البلاد مراسم إلحاق المدمرة سهند والسفينة اللوجستية كردستان بأسطول القوة البحرية للجيش. مراسم الإلحاق جرت بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير خاتمي وكبار المسؤولين فيه.
اليوم تم تزويد المدمرة سهند بأنظمة صاروخية متطورة تشمل أنظمة سطح وسطح جو وحروب إلكترونية. نحن الضامنون الأساسيون للأمن والاستقرار في منطقة هرمز الاستراتيجية. المنطقة ملك لشعوبها، ومن يسعى للمساس بأمنها سيواجه ردا حاسما. نحن هنا منذ آلاف السنين وسنبقى، وأولئك الذين ليسوا جزءا من هذه المنطقة يجب أن يرحلوا.
تظهر المدمرة سهند كأحدى أكثر القطع تطورا في الصناعة البحرية الإيرانية، فهي مجهزة بأنظمة رادار متقدمة وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، مما يمنحها قدرة عالية على خوض العمليات المشتركة في البحار البعيدة. تمتاز بهيكل مصمم لتقليل البصمة الرادارية وبمنظومات دفع محسنة تتيح لها سرعة ومناورة أكبر، وتتوفر فيها تجهيزات إلكترونية حديثة. تؤدي سهند دورا محوريا في حماية خطوط الملاحة وتعزيز حضور إيران في المياه الإقليمية والدولية.
السفينة اللوجستية كردستان تمثل قدرة دعم قتالي شاملة تشمل جميع الاحتياجات البحرية. هذه السفينة الاستراتيجية توفر دعما لوجستيا للعمليات الحربية وتساند سفن الصيد والتجارة في البحار. نحن مستعدون دائما لتقديم الدعم لدولنا الصديقة والجيران في حالة الحاجة.
تمثل السفينة اللوجستية كردستان نقلة نوعية في تطوير القدرات البحرية الإيرانية، فهي قادرة على حمل المعدات الثقيلة وتوفير الدعم العملياتي للوحدات القتالية خلال المهام البعيدة. بين التطوير المتواصل والاعتماد على الخبرة الوطنية، يواصل الأسطول الإيراني تعزيز قدراته في خطوة جديدة تعكس حضورا أقوى وجاهزية أعلى في أعماق البحر.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد صباح اليوم طفلان فلسطينيان شقيقان بغارة إسرائيلية شرقي خان يونس في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار بشن المزيد من الغارات على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي. واستهدف القصف الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى مدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلة شرق خان يونس. كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال بالرصاص والقذائف المناطق الشرقية من حي زيتون جنوب شرقي المدينة، بينما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها الكثيفة وقصفها المدفعي باتجاه بحر مدينة غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على مدينة طوباز في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي، وسط عمليات اقتحام لعشرات المنازل وتنكيل واعتقال للمواطنين. وارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على المدينة إلى 130 مصابا، فيما قامت الجرافات الإسرائيلية بقطع الطرقات وخطوط المياه وتدمير البنية التحتية. من جهتها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة لأفراد محلية الصنع في محور وادي تياسير، وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة في محاور أخرى. حول تصعيد الاحتلال الصهيوني من حملاته العسكرية في الضفة الغربية، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق.
الصورة التي يحاول رسمها الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية هي صورة سياسية جغرافية وليست صورة أمنية. هو ليس بحاجة لصورة أمنية، هو يريد أن يوصل هذه الرسائل الأولى للمستوطنين، أنه بجواركم الجيش في داخل المدن الفلسطينية يوفر لكم الأمن، وعليكم أن تكملوا المشوار بمزيد من الاستيطان والتلال والسيطرة على المياه وعيون المياه والمناطق الرعوية وكذلك التجمعات السكانية والبدوية. وهذا ما يمارسه المستوطن ويأخذ الضوء الأخضر من كذا عمليات عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي في داخل المدن الفلسطينية. الصورة الثانية يريدها الإسرائيلي أن تصل للمجتمع الدولي، أنه عبث أن تذهبوا باتجاه إعطاء الفلسطينيين دولة. هنا يهودا والسامرة، وهنا عمليات الجيش، وهنا المستوطنين والمستوطنات. هنا يجب تقطيع واصل جغرافيا الضفة الغربية لصالح جغرافيا المستوطنات، وهنا يجب أن يكون لديكم معادلة أننا نتعامل مع تجمعات سكانية، والجيش الإسرائيلي سيمنع أي تحرك سياسي لهذا المشهد. والصورة الثالثة هي لترميم صورة المخابرات الإسرائيلية. نحن نعلم أن المخابرات الإسرائيلية في مأزق المعلومة، في مأزق الثقة ما بينها وما بين الشارع الإسرائيلي بعد هزيمة 7 أكتوبر وبعد والتداعيات على ذلك، وصولا إلى ما جرى في موضوع بيت جند في سوريا. الإسرائيلي يحاول أن يرسم الثقة بين الجيش والمخابرات مع الشارع الإسرائيلي ليعطيهم نوع من إعادة ترميم الصورة وترميم الثقة والجسور في مأزق الثقة في الشارع الإسرائيلي.
دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك العربي ضد الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أشادت حماس بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الفلسطينيين ومع قطاع غزة خلال 2 عامين من حرب الإبادة الجماعية، ودعت إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في كل عواصم ومدن العالم. كما دعت أحرار العالم إلى اعتبار اليوم السبت يوما عالميا لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصعيد إرهابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة. أكد الأمين العام لحزب الله أن اغتيال الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر وجريمة موصوفة، مشددا على أنه من حق حزب الله الرد وسيحدد التوقيت لذلك. الشيخ نعيم قاسم وخلال الحفل التابيني للقائد الطبطبائي ورفاقه الشهداء أوضح أن اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة كان يهدف إلى ضرب المعنويات وإحداث بلبلة داخل صفوف المقاومة، لأن هدف الاغتيال لم ولن يتحقق، مؤكدا أن حزب الله مستمر على الخط ذاته دون أي تراجع. كما اعتبر أن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية قبل عام هو يوم انتصار للمقاومة والحزب والناس ولبنان، لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب حسن فضل الله على أن المقاومة لا تسعى إلى الحرب ولا تريدها، لكنها لن تسمح بأي استسلام من أمام العدو الإسرائيلي. وأضاف فضل الله أن الاعتداءات اليومية للعدو لن تكسر إرادة اللبنانيين ولن تجبرهم على التنازل عن سيادتهم وكرامتهم وثرواتهم، موضحا أن ما يعرض على لبنان اليوم ليس مبادرات حقيقية بل خيارات تقوم على الاستسلام الكامل أو استمرار العدوان. وقال أن خطاب أقلية سياسية متبنية للرواية الإسرائيلية يحاول التشويش على جهود المقاومة، لكن البيئة الوطنية الداعمة للمقاومة واسعة وتمتد إلى مختلف الطوائف. جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات غير مسبوقة لحقوقه خلال العامين الماضيين. وقال أنطونيو غوتريش أن الفلسطينيين لهم حق أساسي في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب معالجة جذور الصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وضمان احترام القانون الدولي. وأضاف أن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهد تدهورا خطيرا، ما يفرض على المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا وسياسيا للتحرك من أجل حماية المدنيين وأحياء مسار السلام. في السودان، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجمات قوات الدعم السريع في مدينة بامبوسا بولاية غرب كردفان، ويتزامن هذا مع معاناة إقليم دارفور من وضع إنساني متفاقم جراء الاعتداءات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
كردفان تحت المعارك المستمرة، فبغرب كردفان وتحديدا مدينة بابنوسا تعرضت لقصف مدفعي وهجمات بمسيرات، ليؤكد الجيش السوداني تصديه لهجمات قوات الدعم السريع المستمرة. وأوضحت مصادر أن دعم يسعى للسيطرة على الفرقة 22 مشاة في بابنوسا كونها آخر قيادة عسكرية للجيش في الولاية، ما جعلها محورا رئيسيا للصراع الدائري في غرب كردفان. وأكد الجيش أنه أفلج محاولة التقدم المستمرة منذ 3 أيام نحو المواقع الاستراتيجية داخل المدينة. ومع سيطرة الدعم على معظم مناطق غرب كردفان، حذرت شبكة أطباء السودان من انتهاكات صارخة يرتكبها الدعم بحرمان المدنيين من العلاج بعد أن حولت مستشفى مدينة النهود إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة، بالإضافة إلى مضايقتهم الكوادر الطبية، ما دفع أغلبهم لنزوح قسري وتخصيصهم قسم الطوارئ بالكامل لمنسوبي الدعم. يأتي هذا فيما يشهد دارفور وضعا إنسانيا متفاقما مع حصار السكان داخل مدينة الفاشر رغم نقص الخدمات الأساسية، بما يضاعف معاناة المدنيين إلى جانب استمرار الاعتداءات وعمليات التصفية العرقية. ليتعهد رئيس الوزراء كامل إدريس بملاحقة مرتكبي الجرائم المنسوبين للدعم السريع في دارفور، ووصف ما جرى في الفاشر بانتهاكات تتجاوز جرائم الحرب. الدعم السريع يواجه اتهامات من جهات مختلفة، فكشف تحقيق لرويترز أن الدعم نفذ حملة ممنهجة لتدمير وتفكيك نظام الرعاية الصحية في الفاشر، وحمله مسؤولية أكثر من 70% من الجرائم هناك. ورغم الاتهامات لم تعلق قوات الدعم، إلا أن قائدها محمد حمدان دوكلو اعترف سابقا بوقوع تجاوزات في الفاشر عقب سيطرتها عليها في أكتوبر الماضي، فيما كان اتهم جهاز الاستخبارات العامة الدعم باستخدام حبوب الكبتاجون المخدرة التي يصنعها في تحفيز عناصره في المعارك والسيطرة عليهم، إلى جانب ترويجها وسط المدنيين بغرض تمويل أنشطتها وتهريب الفائض خارج البلاد.
دعا وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفها بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلاده. وقال الشيباني إن الصمت الدولي يشجع المعتدي على مواصلة جرائمه ضد المدنيين، مطالبا بضغط دولي لوقف الانتهاكات فورا. ويوم أمس شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا، وذلك إثر توغل قوات الاحتلال في البلدة لاعتقال شبان وتصدي الأهالي لهم قبل انسحابهم مخلفين آلية عسكرية. وتحدثت مصادر سورية بأن الكيان الإسرائيلي يختلق مسميات لجماعات يزعم أنها تهدد أمنه ويتخذها ذريعة للتوغل داخل الأراضي السورية. في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، شهدت العاصمة طهران فعاليات مهرجان الرمان السنوي بهدف الترويج للمنتج المحلي وتنشيط الاقتصاد الوطني وكذلك الحفاظ على الطقوس الشعبية. حول الفعاليات التي تضمنها المهرجان وافتنا زميلة معصومة عبد الرحيم بالتقرير التالي.
أتى شفافا كحبات الرمان الياقوتية من قلب الطبيعة وثقافة الشعب الإيراني. انطلقت فعاليات مهرجان الرمان في العاصمة طهران بهدف الترويج لهذا المنتج الزراعي المعروف بجودته عالميا. يعرض المهرجان أنواعا عديدة من الرمان جمعت من مختلف أنحاء إيران نظرا لتوفير الظروف المناخية الملائمة لنموها.
هدفنا من إقامة هذا المهرجان جمع كبار المزارعين من مختلف المدن في مكان واحد لعرض ثمار الرمان ومشتقاتها عبر حوالي 100 جناح لبيعها بشكل مباشر دون أي وسيط، وذلك لدعمهم اقتصادياً.
المهرجان فضلاً عن إدخاله البهجة والسرور إلى قلوب الزوار يوفر فرصة كبيرة للمزارعين المحليين لعرض محاصيلهم من فاكهة الرمان أمام المصدرين وزوار المهرجان من داخل البلاد وخارجها.
جئنا من شيراز جنوب إيران ونشارك في المهرجان سنوياً منذ 14 عاماً لأنه يتيح لنا بيع منتجنا دون وسطاء.
نبيع عصير الرمان الأسود الذي له فوائد علاجية كثيرة، منها معالجة السعال، كما أنه مفيد عند تلوث الهواء.
فاكهة الجنة هذه لها مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية، فثمار الرمان جزء من المائدة التقليدية ومن الرموز والمعتقدات الإيرانية، إذ تعد رمزا للخصوبة والحياة والبركة والطهارة، لذا لها مكانة بارزة في الاحتفالات التقليدية الإيرانية. مهرجان الرمان احتفال ذو جذور تقليدية عميقة، لكنه اليوم يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي والحفاظ على الطقوس الشعبية.
مهرجان الرمان في طهران ليس فقط مناسبة ثقافية، بل منصة اقتصادية حيوية لعرض إمكانات المنتج المحلي في طهران.
أفادت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية بسقوط قتيلين والعديد من الجرحى في الهجوم الروسي، فيما تحدثت مصادر خبرية عن استمرار الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف منذ وقت مبكر من صباح اليوم. وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تاكاشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيرا إلى حدوث انفجارات قوية وتضرر مبانٍ سكنية وبنايات أخرى في المدينة. وكانت السلطات فعلت دفاعاتها الأرضية والجوية للتصدي لهجوم الروسي على أكثر من منطقة وصفته بالهجوم المركب. الخبر الأخير من أندونيسيا، حيث أعلنت وكالة إدارة الكوارث الأندونيسية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت إلى أكثر من 200 قتيل في عدد من أقاليم البلاد. وقال المتحدث باسم الوكالة في إقليم سومطرة الغربية أن عدد القتلى المسجل حتى الآن بلغ 61 شخصا، فيما لا يزال 90 آخرون في إعداد المفقودين. وفي إقليم سومطرة الشمالية سجلت 116 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم تشيه 35 قتيلا. في ختام حصاد الإخبار، هذا تذكير بعناوين: القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة مستعدة لرد ساحق على العدو. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس. الشيخ قاسم يقول أن اغتيال الشهيد الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر ومن حق حزب الله الرد. حيا زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغد الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. من أبيات الشعر إيليا أبو ماضي.
اشترى في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما ذاك يا هذا؟ قلت: إنه دم العشاق يغلي ومصفى كالروح في نار عشق الحبيب. السلام على أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تمثيليا في حلقات يحمل اسم سر العشق، لنخوض به جوانب من حياة العارف والشاعر الصوفي الكبير جلال الدين محمد البلخي الرومي الذي عاش في القرن السابع الهجري. حقا إنه أحد أركان الشعر الفارسي والعرفان الشرقي، حيث يقول: ليت للوجود لسانا ناطقا يكشف عن الكون والكائنات جميعا، مهما قلت وقالوا وازددت قولا فإنك أسدلت ستارا بعد ستار على الوجود. ورغم كل ما قيل عنه ويقال، إلا أنه ما زال عالقا خلف الستائر، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة روحه وسعة أفكاره الخصبة النيرة. والآن رافقونا في الحلقة الأولى من سر العشق، لننقل لكم فيها نبذة عن حياة مولانا جلال الدين محمد البلخي كما يعرف بالرومي.
أقرأ في وجناتك أن الغضب يكاد يستولي عليك. يقترب وشاركني في تناول الفاكهة.
أدام الله ظل سلطان خوارزم. ماذا أقول إذ لا أحبذ تعكير صف مولاه؟
أخبرني بالذي جرى. إنك أمين هذا البلاط وأعزه. ما يقلقك يقلقنا نحن أيضا.
أكاد أموت غضبا من أفعال وأقوال بهاء الدين ولد. ما أن يخطب في الحاضرين أو يحدث طلابه حتى يسيء لساحة الحكماء وعلماء الدين.
ولا ريب أنه يخصك بالذات.
إنه لا يذكرني بالاسم، لأن استهزاءه بالعلماء والعارفين يشملني بطبيعة الحال، ولهذا سوف لا أطيقه بعد اليوم.
يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
ما زلت غير مقتنع بسبب كل هذا الغضب والامتعاض والاحتدام تجاه خطب سلطان العلماء بهاء الدين.
سلطان العلماء؟
ولد. نعم.
أي سلطان هذا يا مولاي؟ هذا اللقب لا يليق بمن يطعن في العلماء ليل نهار. أجل، هذا اللقب لا يليق به أبدا.
يا فخر الدين، أنت تعلم جيدا بأن هذا اللقب يلقى تأييدا موثقا وعظيما من قبل معظم العلماء في بلخ وخراسان وبلاد ما وراء النهر، وإنهم يقولون: منحه إياه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله.
هذا كله من فلتات ذهن بهاء الدين يا مولاي. ومن بنات أفكار المؤيدين له، ولا حجة له أبدا. وهل إن الرسول والعياذ بالله لعبة بيد هؤلاء حتى يأتي في منامهم ويلقب فلانا وعلانا بسلطان العلماء؟
فليخرج الجميع، هيا تحركوا، دعوني أكلم فخر الدين لوحدي. يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
أنت أستاذي ووزيري ومستشاري ومعتمدي، أنت أعظم عالم دين وأكرمهم عندي في بلاد ما وراء النهر. فرض علي تكريمك وتقديرك أكثر من أي شخص آخر في هذه الدنيا.
شكرا يا مولاي.
إلا أنك اليوم تتخذ سبيلا غير نزيه تجاه بهاء الدين ولد، فلا يليق بك أن تقدحه هكذا.
يا مولاي، ألم يكن بهاء الدين هذا من تربى على يد نجم الدين كبرى ومجد الدين البغدادي؟ أو لم يكن سلطان خوارزم من أمر بإغراق مجد الدين البغدادي في نهر جيحون وبمطاردة ومعاقبة أعوانه وأنصاره؟
بلى بلى، ولكن ما أمرت بذلك إلا من أجل رضاك، إذ إن ذنبه لم يكن أعظم من ذنوب كل أولئك المنعزلين والمنطوين على أنفسهم. وما استياؤك اليوم من بهاء الدين إلا لكرهك لمجد الدين البغدادي الذي عظمت فيه دوره في إفساد الخلق والملة، فحدث ما حدث. غير أنك تعلم جيدا كيف أن هذه الجماعة التي اختارت لها العزلة والتقوى تعزها الأمة وتقدرها.
نعم.
ولا ترى الخير في العلماء والحكماء الذين انخرطوا في صفوف الدواوين والأعمال الحكومية الدنيوية؟
أجل يا مولاي.
كلي أذان صاغية حتى تكشف لي عن أدلتك المقنعة والوافية. هيا تفضل.
نعم يا مولاي. قبل يومين أخذت مولاي السلطان خوارزم إلى محضر اثنين من كبار العلماء والعارفين المتصوفة.
نعم.
واللذين كانا يخطبان في طلابهما ويقومان بتدريسهما.
أجل، وهو كذلك.
وأن مولاي السلطان جلس أمامهما بكل احترام وتقدير لينهل من معين فكرهما الثاقب.
حسنا، وهو كذلك. ولست بمغال لو أشعرك الآن أنه انتابتني حينه حالة من البهجة والشغف جعلتني أشعر بالراحة والسكينة طوال ذلك اليوم.
وما كان ذلك إلا اختبارا أسست له بنفسي كي أثبت لمولاي السلطان المعظم أن ليس لكل ذي لباس مندرس شأن وبصيرة.
ما هذا الذي أسمع؟
إن ذلكما اللذين رآهما مولاي السلطان كانا إلى يومين خليا يعملان سايسين في الإسطبل السلطاني ويقضيان معظم أوقاتهما إلى جانب الأحصنة. أنا من فرض عليهما ذلك كي يعلم مولاي السلطان أن العلم والمعرفة لا يكمنان بالضرورة عند من يرتدي الجلباب واللباس الجميل الفضفاض ويجلس عند سجادة الصلاة.
ممن يرعى الحصن في إسطبلنا الخاص؟
أجل يا مولاي أجل. وإن لم يصدق مولاي السلطان ما جرى فليأمر بإحضارهما إلينا.
لا حاجة لي بذلك، فأنا أول من يصدقك، ولا أحبذ أن يريا في هذه البلاهة.
أرجو العفو من سلطاني المعظم، إذ لم يبقى أمامي بد إلا وأتوسل به لأثبت لمولاي سلطان خوارزم مدى تفاهة مدعيات هذه الجماعة المخادعة والمحتالة.
طيب، قل لي يا فخر الدين.
نعم يا مولاي.
بما تطالبني اليوم إذن؟
فليأمر مولاي خوارزم بإحضار بهاء الدين ولد إلينا ليحذره من مغبة كلماته المشينة بحق العلماء والحكماء. إن أبى فاحضر عليه صعود المنابر وإلقاءه الخطب.
أنت تعلم جيدا بالقرابة بيننا وبينه.
أجل يا مولاي، ولكن القرابة لا تثبت الأحقية. أرى أنه من الصواب أن يبادر مولاي السلطان إلى منع بهاء الدين ولد من إلقائه الخطب فوق المنابر، إن ينوي حقا إزالة النفاق القائم بين الناس والعلماء.
كما أطالبه بحث الناس على اتباع الشريعة والدين المحمدي.
يا مولاي.
حسنا، هيا اذهب وقم بإحضاره إلينا لأكلمه في محضرك، علني أفلح في تلبية رغباتك.
أمرك يا مولاي، أمرك.
اذهب. يا بهاء الدين.
نعم.
لا ريب أنك على علم بمدى تقديري لك ومحبتي إليك، لكن سبب حضورك اليوم هنا يعود إلى أخبار تصلني بين الحين والآخر، مفادها أن البعض يشكو من مجالس ومحاضر دروسك.
مولاي السلطان، ترى ما الذي جعل هؤلاء يشكونني عند حضرتك؟
وهل بقي لك من شيء لم تذكره من مساوئ بحق العلماء والعارفين في بلادنا يا بهاء الدين ولد؟
يا فخر الدين الرازي، إنك تعلم جيدا بأنني لا أحمل حقدا أو ضغينة تجاه هؤلاء، إنما أقوله يخص بعض معتقداتهم الضالة.
وهذه هي الطامة الكبرى، فحينما تقوم باستهزاء معتقدات العلماء والنيل من ساحتهم تكون بذلك قد مهدت السبيل لإفساد الأمة.
لا، هل أن إفهام الناس بأن العقل هو الوسيلة الوحيدة لفهم الحقائق وإدراكها عند العلماء يعتبر إفسادا في الأمة؟
وأنت أيضا ترى كما يرى المتصوفون ومن يسير في فلكهم أن العقل محدود، وأن قدم أهل الاستدلال من خشب أي ليست قوية ومستحكمة.
أسمع ما أقول.
قل.
أرى من الضرورة بمكان أن ألفت نظر مولاي السلطان إلى هذه الحقيقة، وهي أن أهل المعرفة لم ولن يقولوا غير هذا، أي أنهم يعتقدون أن قسما من حقائق الوجود المهمة لا يمكن فهمها إلا بالكشف والشهود. أوليس هذا هو الذي جعل الإمام فخر الدين الرازي هكذا يشتاط غضبا؟
إن الذي يزيد غضبي ومن معي من العلماء والعرفاء هو تبجحاتك وأقاويلك التي تصف سائر العلماء أي علماء الدين بأهل البدعة، بينما ترى السبيل القويم هو وحده الذي أنتم تسلكونه، وهذا بحد ذاته ضرب من ضروب البدعة في دين محمد ليس إلا.
اهدى قليلا يا فخر الدين، قل لي عما تبحث وماذا تريد. هل أن سفك الدم الغالي لعارف جليل مثل مجد الدين البغدادي لم يشف غليلك بعد؟
يا بهاء الدين.
نعم.
لا ريب أنك تعلم جيدا بأن أمر قتله لم يصدر إلا من عندي.
أجل وهو كذلك أيها السلطان، إلا أن ما يعرفه القاصي والداني هو أن ذلك تم بسعي من فخر الدين الرازي وطلابه عند مولاي السلطان.
كيف تجرؤ على أن تنعت عقوبة مجد الدين أمام مولاي السلطان بالقتل؟
كفى، كفاكما جدلا، فقد أنهكتماني.
عفوا يا مولاي.
يا بهاء الدين.
نعم.
أعيد عليك مرة أخرى ما أسلفت، وهو أنك ما زلت عندي مكرما معززا.
شكرا يا مولاي.
لكني أطالبك بمداراة أهل العلم والمعرفة، لا سيما الإمام فخر الدين الرازي.
وهل هذا يعني أن مولاي السلطان يمنعني من اليوم الحضور في جلسات التدريس وإلقاء الخطب؟
لا، ما أطلبه هو تخليك عن هذا الخصام ولا غير.
طاعة أمر مولاي فرض علي، ولن أحيد عنه قيد أنملة.
كنت على يقين من ذلك يا بهاء الدين.
والآن هل لا يسمح لي مولاي بإصلاح الأمر كما أراه مناسبا؟
ماذا تقصد؟
لا تقلق يا فخر الدين، فإن كان بقائي في بلخ يضيق عليك الخناق فأنا مغادر لها.
يا بهاء الدين.
نعم مولاي السلطان.
أنا لست من قال هذا وطلب.
أجل يا مولاي السلطان، فهذا ما أرى فيه الصلاح لي والخير للإمام فخر الدين الرازي. والآن هل لا يأذن لي السلطان المعظم بالعودة إلى داري؟
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
في أمان الله.
دخل بهاء الدين في دوامة من الأحزان، وهو يفكر في صعوبة الموقف الذي أصبح فيه، إذ لا حل له سوى مغادرة بلخ، وهذه الحالة لم تخفى على زوجته خاتون.
مذ دخلت بيتك إلى يوم هذا لم أشاهدك بهذه الحال الحزينة يا بهاء الدين. ماذا جرى اليوم عند السلطان حتى جعلك مضطربا هكذا؟
اسمعي يا زوجتي خاتون، أرجو أن لا تحاول الدخول في دائرة أحزان، فهذه الجماعة منذ مدة أخذت تشي بي إلى السلطان لسحب البساط من تحت قدمي.
وماذا تقصد بهذه الجماعة؟
لا ريب أن فخر الدين الرازي يقف في طليعة هذه الجماعة التي أفلحت أخيرا في التقرب من السلطان والوشاية لي. لهذا فإن السلطان اليوم أخبرني بشكل مبطن بضرورة الحد من محاضر دروسي، أو بالأحرى تعطيلها، وذلك أمام فخر الدين الرازي بالذات.
أرجو الله أن يكفينا شر هؤلاء القوم.
إن شاء الله.
ويحفظنا في رحابه الكريم.
إلهي آمين.
عليك يا بهاء الدين أن تنتظر أياما قلائل، لعل السلطان يحيد عن قراره.
حسنا يا سيدتي، ولكني لن أعدل عن قراري بوجوب مغادرة هذه المدينة، ولن أبني على ما سيتوصل إليه السلطان من ضرورة الاعتذار مني أو أي شيء آخر.
ماذا تقصد بهذا يا بهاء الدين؟
سنرحل جميعا من هنا. هذا ما أكدت عليه أمام السلطان.
ولكن إلى أين؟
نعم،
أتفهم ما تقول يا بهاء الدين؟
نعم يا خاتون، سنرحل إلى مكان بعيد من مدينة بلخ وأهلها لنعيش بعيدا عن السعاة والوشاة.
يا بهاء الدين، ترى إلى أي ديار نأخذ هؤلاء الصغار؟
يا سيدتي خاتون، لا داعي للقلق.
يا إلهي،
إذ إن بلخ تقترب اليوم من نهاياتها. لقد سمعت أن الخاقان المغولي الكبير يستعد اليوم لشن هجوم كاسح على المدينة. في الحقيقة كنت أنتظر ذريعة أتشبث بها، وأن السلطان اليوم منحني إياه.
أتعني يا بهاء الدين أن البلاد ستواجه حربا أخرى؟
ما كنت أتمنى ذلك يا خاتون، إلا أن الحرب باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى.
لا إله إلا الله. ترى ما هو مصير هذه الأمة؟
لا يعلم به إلا الله تعالى.
ولكن لم تقل لي إلى أين تأخذنا إذن؟
إلى مكان بعيد جدا يا خاتون،
إلى أين؟
قررت الوصول إلى بغداد وذلك عن طريق نيسابور. الأوضاع فيها ستخبرني بالبقاء والمكوث فيها أم بالرحيل إلى مكان آخر.
حسنا، ومتى سنغادر بلخ؟
عليك بإعداد زاد الطريق أولا، ربما سنرحل بعد أيام قلائل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزم بهاء الدين على الرحيل والتوجه إلى نيسابور ليترك مدينة بلخ على حالها المزرية ويعيش بعيدا عن مساحات الوشاية، وبعد سفر طويل من بلخ لنيسابور.
يا لها من مدينة هامرة، مدينة نيسابور. ولكن أسفا، لو تعرضت لهجمات المغول فشأنها شأن باقي المدن، تتحمل الكثير من الدمار والقتل والنهب. أشم رائحة أحد المقربين من جانب داري.
السلام عليكم، كيف حالكم؟
وعليكم السلام.
أهلا
لأسرع، ليس من الإنصاف والفتوة أن أدعه ينتظرني أكثر من هذا. يا الله يا الله.
وأخيرا جئت يا بهاء الدين. لدينا ضيف عزيز وكريم.
ومن هو ذاك يا خاتون؟
الشيخ فريد الدين العطار. إنه الآن في الحجرة ويتبادل أطراف الحديث مع ابننا جلال الدين.
الحمد لله. يا لسعادتي أن ألتقي صاحبي الكريم فريد الدين في بلاد الغربة. السلام عليك يا شيخ فريد الدين.
وعليك السلام يا صاحبي بهاء الدين. سمعت بخبر قدومك إلى نيسابور فهممت بالمجيء إلى هنا لزيارتك.
أهلاً وسهلاً بك، فقد أفرحتني كثيراً. تفضل تفضل بالجلوس.
شكراً لكم. السلام عليك يا أبا.
وعليك السلام يا بني جلال الدين.
يا لك من ولد كريم حفظه الله ورعاه.
حفظك الله ورعاه.
أهلا بكم
أيها الشيخ الجليل. ما هذا الكتاب الذي تحمله يا ولدي؟
هذا ما منحني إياه الشيخ فريد الدين العطار.
إنه كتاب أسرار ناما، أي كتاب الأسرار. فقد انتهيت من تحريره حديثا يا شيخ. لقد جئت به لأهديه إليك. إلا أن الحديث الشيق مع ابنك جلال الدين جعلني أعدل عن قراري وأتحفه بالكتاب.
هذا من فضلك الكريم يا صاحبي فريد الدين العطار.
يا بهاء الدين، ما رأيت في ابنك جلال الدين يشعرني بأنه قريبا سيصبح من العارفين والعلماء والحكماء.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى. كما أنني يا صاحبي أرى في محياه آيات من العزة والجلال والرفعة. يا بني.
نعم يا أبي.
هيا اذهب وساعد أمك.
سمعا وطاعة يا أبتاه.
بارك الله فيك. كيف تقضي حياتك في نيسابور يا صاحبي فريدتي؟
ما الذي تتوقعه لا سيما بعد مقتل مجد الدين؟ قل لي، لماذا غادرت مدينة بلخ يا بهاء الدين؟ يبدو أنك غادرتها مهاجرا ولا تنوي العودة إليها.
أجل فقد أصبت، والسبب يعود إلى وجود بعض السعاة والوشاة فيها، وبخاصة فخر الدين الرازي الذي أتم النميمة بحقي عند سلطان خوارزم فانقلب علي.
هذا العداء يعرفه الناس جميعا.
نعم،
فخر الدين هذا أخذ يتطاول حتى على العلماء والحكماء من أبناء معتقده فضلا عن الآخرين.
إلا أن ذلك لم يقف وحده وراء مغادرتي مدينة بلخ، بل إن ثمة أخبارا موثقة تحكي عن شن المغول هجمات عنيفة على بلخ.
إذن لا تمكث طويلا في نيسابور. ترى إلى أين تنوي السفر يا شيخ؟
قررت السفر إلى بغداد، ومن ثم إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام. إلا أنني لم أقرر بعد أين سيكون المقام.
لا ريب أن أهالي نيسابورهم أيضا يخشون وقوع مثل هذه الحرب المدمرة.
لقد أخبرتك عني بالذات. حسنا، وماذا عنك أنت؟
سأمكث هنا ولن أغادر نيسابور، لأن لي عهدا مع الله سيكتمل في هذه المدينة.
أي عهد هذا يا صاحبي؟
وبعد رحلة شاقة قضاها شهاب الدين حتى وصل بغداد لتكون المحطة التي ينتقل بعدها إلى مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام. ذات مرة كان يتجول في سوق بغداد وكأنه يبحث عن ضالة له.
منذ ساعة وأنا أجول في هذه السوق ولم أجد فيها ما أريد.
أستاذي يا أستاذي شهاب الدين.
نعم
أستاذي،
ما وراءك يا أحمد؟ لما أراك تسرع في السوق وتنادي بصوت عال؟
أرجو المعذرة يا أستاذي شهاب الدين.
تمام يا ولدي، وقل ما الذي جرى لك.
أستاذي، هناك قافلة تصل المدينة ويرتدي بعض من أفرادها لباس أهالي خراسان، فسألت كبيرهم وبإصرار إلى أي طائفة ينتمون وإلى أين هم يرحلون، فأجابني هؤلاء جماعة من الله ويرحلون إلى الله، ولا قوة إلا بالله.
ماذا قال؟
قال هؤلاء جماعة من الله ويرحلون إلى الله، ولا قوة إلا بالله، في حين إنني لم أعي شيئا من كلامه يا شيخ.
يا أحمد، قل لي أين هي القافلة الآن؟
إنها يا أستاذي تقترب من البوابة الشرقية للمدينة.
هلم إلي. علي أن ألتقي حالا ذلك الذي حدثك عن القافلة. أجل، إنه ليس سوى بهاء الدين البلخي.
نعم يا أستاذي.
هيا بنا يا أحمد، هيا بنا.
هيا يا أستاذي، هيا بنا،
هيا بنا. السلام على سلطان العلماء بهاء الدين ولد.
عليك السلام يا شيخ، يبدو أنك شهاب الدين أبو حفص السهروردي، أليس كذلك؟
بلى أهلا ومرحبا بك في بغداد. والآن دعني أرافقك إلى داري لتنزل علي فيها ضيفا عزيزا ومكرما.
اسمح لي يا شيخ بأخذ حاجاتك إلى البعيد.
لا يا ولدي لا, لا أريد أن أثقل عليك.
كلا
يا شيخ شهاب الدين.
نعم.
إن رجلا مثلي يفضل المكوث في المدرسة على غيرها. إنني أريد الذهاب إلى المدرسة المستنصرية لأبقى فيها ريثما بقيت في بغداد.
يبدو أنك يا شيخ لا تنوي الاستقرار هنا. إذن إلى أين سترحل؟ قل لي إلى أين.
إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة بإذنه تعالى.
إذن دعني أرافقك لأكون في خدمتك خلال مدة مكوثك في بغداد. حسنا. والآن أخبرني بذلك الولد، هل هو من أقربائك؟ ها؟
أجل، إنه جلال الدين محمد، وذاك أيضا يدعى فخر الدين، وهم ابنائي، وتلك هي زوجتي.
يا شيخ بهاء الدين، أرى في وجنات ابنك جلال الدين ما لم أره عند أحد من أقرانه.
أجل، وهو كذلك يا شهاب الدين، ولكن الكشف عنه لا يتم إلا حينما نكون قد غادرنا هذه الدنيا الفانية.
هيا لنذهب. هيا.
على بركة الله.
نعم أيها الأكارم، كانت آيات النبوغ بادية على وجنات جلال الدين، إلا أنها لم تكن بادية للعيان إلا من تمتع بعين البصيرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل لكم حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس. شكرا لكم وفي أمان الله.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
غفرانك ربي غفرانك يا رب. غفرانك ربي غفرانك يا رب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة مستعدة لرد ساحق على العدو. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس.